بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 50 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بآداب المساجد وباب الترهيب من البصاق في المسجد ومن إشادة الضالة وغير ذلك مما جاء فيه النهي بالنسبة لآداب حضور المساجد ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكرها هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم.
أحسنت. هذه أيضا بقية الأحاديث التي تحدث بما هناك بعض الأمور ينهى عنها أن حضور المساجد، ومن ذلك أيضا إنشاد الضالة في المسجد. إنشاد الضالة، واحد ضيع شيء، ضيع ناقة أو ضيع حيوان من الحيوانات، يأتي للمسجد ويقول حق الناس: من رأى ضالتي؟ فماذا يقال له؟ كما جاء في هذا الحديث، هو حديث صحيح كما أشار إلى تخريج حافظ المنذري في آخر، قال: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، فهو حديث صحيح. قال أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة، ضالة تطلق على الدابة الضائعة، دابة ضائعة. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عليه بأن لا يجد هذه الضالة ولا يهتدي إلى مكانها، لأنه انتهك حرمة المسجد. المسجد لم يبنى لإنشاد الضالة أو للبيع والشراء أو للكلام البذيء. المساجد بنيت لذكر الله، للصلاة، لذكر الله عز وجل، لحفظ القرآن، لمدارسة العلم، لطاعة الله عز وجل، لم تبنى لهذه الأمور الدنيوية. فهذا حديث فيه ترهيب، ترهيب، لأن الذي يفعل هذا الفعل يدعى عليه، يدعى لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فهذا الدعاء دليل على أن هذا الفعل من المحرمات، الإنسان ينشد الضالة إذا ضيع شيء يكون خارج المسجد، يقول: من وجد هذا؟ أنا ضيعت الشيء الفلاني، من وجده فليأتني به فإنه لي. لكن داخل المسجد لا، لا يجوز إنشاد الضالة بكل نوع من أنواعها. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه بالشطر الأول.
نعم، هو حديث صحيح، حديث صحيح، وهو في صحيح ترغيب 291 في صحيح الترغيب والترهيب، أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري، يشتري فكلمة باع تأتي بمعنى البيع وتأتي بمعنى الشراء في القرآن والسنة، فهي من الألفاظ المشتركة، يبيع أو يبتع في المسجد، يعني البائع والثاني المشتري. فقولوا لا أربح الله تجارتك، أيضا دعاء، دعاء عليه لكساد تجارته وحرمانه من الربح فيها، هذا دعاء. ذلك المساجد لم تبنى للبيع والشراء، لا يجوز البيع والشراء في المساجد. لا أربح الله تجارتك، يقال لهذا البائع ولهذا المشتري. وإذا رأيتم من ينشر ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، مثل الحديث السابق. فمن آداب حضور المساجد عدم البيع والشراء في المساجد وعدم إنشاد الضالة، هذه أمور مهمة لمن يرتاد المساجد. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم. أيضا هذا حديث ثالث أيضا، وهو حديث بريدة، أيضا حديث صحيح في صحيح الترغيب 292. بريدة رضي الله عنه يقول أن رجلا نشد في المسجد، نشد فقال، نشد ضالة، ماذا الذي قال هذا الرجل؟ قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد الجمل الأحمر يدعو الناس إليه فليأتني به فإنه لي. هذا معنى كلام الرجل هذا، من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد هذا الجمل الأحمر ودعا الناس إليه فليأتني به فإنه لي. دعا الناس يعني خبر أنا وجدت جمل أحمر خلاص أنا هو لي، فليأتني به فإنه لي. هذا الرجل نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي. بنيت لذكر الله عز وجل وللصلاة كما جاء في أحاديث أخرى أيضا بينت ذلك. هذا الغرض من بناء المساجد، لإقامة الصلوات الخمس ولطاعة الله عز وجل وذكره بجميع أنواع الذكر، جميع أنواع الذكر والقربات، فلا يجوز إنشاد الضالة في المساجد. نعم.
وعن ابن سيرين رضي الله عنه أو غيره أنه قال: سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فأسكته وانتهره وقال: قد نهينا عن هذا. رواه الطبراني في الكبير. وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. وتقدم حديث واثلة في الباب قبله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم.
نعم. هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 191، في ضعيف الترغيب 191، عن ابن سيرين رضي الله عنه رحمه الله، هو من تابعين إمام من أئمة الإسلام محمد بن سيرين رحمه الله، من التابعين. قال: سمع ابن مسعود، أو سمع ابن مسعود عبد الله بن مسعود، سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فأسكته وانتهره وقال: نهينا عن ذلك، قد نهينا عن هذا. وسنده ضعيف هذا الأثر عن ابن مسعود، وقول ابن مسعود قد نهينا عن هذا إن صح قول الصحابي قد نهينا، فهو من المرفوع حكما مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نهاهم، لكن هنا لم يصح النهي، صح في أحاديث مرت معنا النهي عن إنشاد الضالة، لكن هذا كأثر عن المسعود سنده ضعيف. وقال: تقدم حديث واثلة في الباب الذي قبل: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم، مر معنا سابقا الحديث قبل 4 صفحات من الكتاب الذي عندي، وتبين أن هناك حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. جنبوا مساجدكم صبيانكم، لماذا؟ الصبيان يتربون على المساجد، يأتون للمساجد، يعلمهم الآباء حضور المساجد والجماعات، فلا ليس على عمومه. الصبي الذي يفسد في المسجد ويؤذي المصلين، هذا الذي لا يؤتى به للمسجد. أما الصبيان العقلاء يتعلمون الصلاة ويصلون. نعم.
وعن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بين أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد بإسناد حسن.
نعم، هذا حديث ضعيف، لكن المسألة التي فيه مسألة النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد هذه صحيحة ثابتة، تأتي في الحديث الذي بعده أكثر من حديث صحيح ثبت تشبيك الأصابع إذا كان في انتظار الصلاة، هكذا تشبيك الأصابع، إدخال الأصابع هكذا، هذا تشبيك الأصابع، إدخال أصابع اليد اليمنى في أصابع اليد اليسرى، هذا منهي عنه في المسجد إذا ذهبت إلى المسجد للصلاة. أما إذا انتهت الصلاة يجوز لك، إذا انتهت الصلاة المفروضة يجوز لك بعد ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى التفت إلى الصحابة وشبك بين أصابعه، فهذا دل على أن النهي يكون من خروجك للبيت، إذا توضأت البيت وذهب إلى المسجد الآن أنت في صلاة، فلا يجوز لك تشبيك الأصابع إذا دخلت المسجد، إذا جلست صليت تحية المسجد جلست تنتظر الصلاة لا يجوز لك تشبيك الأصابع إلى أن تنتهي من الصلاة، إذا انتهيت من الصلاة المفروضة بعد ذلك يجوز لك، هذه من آداب حضور المساجد. هذا الحديث ليس دليلا لأنه ضعيف، لكن تأتي المسألة في الحديث في درس اليوم بعد حديثين يأتي أكثر من حديث في النهي عن تشبيك الأصابع، لكن هذا هو ضعيف عن مولى لأبي سعيد الخدري، هذا حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 192 في ضعيف الترغيب والترهيب. قال: بين أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا كذا، أشار له بإشارة، فلم يفطن الرجل، لم يفطن الرجل لإشارة رسول الله، لم يفهم ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يفهم، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد الخدري فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، لا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وأن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منها. معنى الحديث النهي عن التشبيك ثابت، ما زال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة هذا ثابت أيضا، له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة فهو أجر المصلي ثابت، لكن هو كحديث تشبيك من الشيطان هذا لم يثبت، فهذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وفيما قاله نظر.
نعم، هو حديث صحيح له متابعات وله طرق، وأكثر من حديث دل عليه، حديث صحيح في صحيح الترغيب 293 حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد، إذا توضأ في بيته ثم أتى المسجد، أتى المسجد للصلاة كان في الصلاة حتى يرجع، كان له أجر مصلي وهو يمشي من بيته ويدخل المسجد ويجلس في المسجد يكتب له أجر المصلي حتى يرجع أيضا في طريق العودة إلى أن يصل بيته وهو يكتب له أجر المصلي، كان في الصلاة حتى يرجع، حتى يرجع فهو في حكم المصلي حتى يخرج من المسجد ويعود إلى بيته، لذلك يكره له أن يفعل هذا الفعل، يكره له أن يفعل هذا الفعل، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه وشبك بين أصابعه خلال خروجه من بيته إلى المسجد إلى الانتهاء من الصلاة المفروضة فيها كلها لا يجوز لها أن يشبك بين أصابعه. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي واللفظ له.
خلاص. حديث كعب بن عجرة كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي معروف وله قصة في الحج في حجة الوداع عندما انتشر الخمل في رأسه وآذاه فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يحلق شعر رأسه وأن يأتي بالفدية حديث معروف في الصحيحين. هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة قاصدا إلى الصلاة لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة لا يشبكن بين أصابع يديه المقصود فترهيب من التشبيك الأصابع إذا خرج إلى الصلاة حديث صحيح في صحيح الترغيب 294. نعم.
وفي رواية لأحمد رضي الله عنه أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذا
نفس الحديث السابق لذلك هو بنفس الرقم في صحيح الترغيب 294 نفس القصة. أقول كعب دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة فأنت في صلاة في حكم المصلي تأخذ أجر المصلي لذلك المسلم يبادر إذا أذن الأذان يذهب إلى المسجد فيكون في صلاة أجر المصلي وينتظر الصلاة فأجر المصلي ويؤدي الصلاة فيأخذ أجر المصلي طوال هذا الوقت هذا فضل عظيم فهو حديث صحيح لغيره. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصال لا ينبغين في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نب ولا يمر فيه بلحم ني ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. رواه ابن ماجه وروى منه الطبراني في الكبير
روى عنه اقرأ هكذا يعني عن ابن عمر وروى عنه
الطبراني في الكبير ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. وإسناد الطبراني لا بأس به.
أحسنت. هذا حديث ضعيف لكن ما فيه من الخصال بعضها ثبت في أحاديث صحيحة لكن الحديث ضعيف في ضعيف الترغيب 193 الشطر الأول من الحديث في آخر الحديث قال رواه ابن ماجه بعدين قال وروى عنه طبراني في الكبير وروى عن ابن عمر طبراني في الكبير هذا حديث حسن الثاني لذلك أتى به في صحيح الترغيب 295 قال حديث حسن صحيح نفس إذن الشطر الأول ضعيف الأول عن ابن عمر خصال لا ينبغين في المسجد هذه رواية ضعيفة وآخر قال رواه ابن ماجه بعدين قال وروى عنه طبراني في الكبير في المعجم الكبير طبراني روى عن ابن عمر حديث مرفوع قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر الله أو الصلاة هذا حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 295 هذا للتخريج مهم جدا لكم فنرجع للضعيف روى عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصال صفات أفعال لا ينبغين في المسجد لا ينبغي لها في المسجد، لا يليق أن تحصل وتوجد في المسجد، لأن فيها امتهان لحرمة المسجد، فيها إيذاء للمصلين. هذه الصفات لا يتخذ طريقا، هذه وحدة لا يتخذ المسجد معبرا وممرا، هو حديث ضعيف، لكن جاء في أحاديث أخرى النهي عن اتخاذ المساجد طرقا. فعدم اتخاذ المسجد طريقا أو اتخاذ المسجد طريقا هذا منهي عنه. الإنسان يدخل المسجد حتى يختصر الطريق، يدخل من هالباب ويطلع من الباب الثاني حتى يختصر الطريق، هذا منهي عنه، منهي عنه. ولا ليس لهذا الحديث الضعيف، ولكن أحاديث أخرى صحت. ثانية، ولا يشهر فيه سلاح، لا يرفع فيه سلاح، أيضا هذا جاء النهي فيه في حديث آخر، فلا يشهر السلاح، لا يرفع السلاح في داخل المساجد أو تصوب المسدس أو كذا في المساجد، هذا لا يجوز. ولا ينبض فيه بقوس، ينبض يعني يشد، لأن القوس هذا اللي يوضع فيه السهم، القوس هذا فيه أوتار، فهذه تعد قبل الحرب وقبل كذا، تعد وتصلب ويشد، تشد هذه الأوتار قبل أن يدخل السهم، فهذا معنى لا ينبض فيه بقوس، لا يشد وتر القوس، لا يشد وتر القوس، ويعد لوضع السهم فيه، هذا معنى، هذا ما أعلم فيه دليل، لكنه يدخل في مسألة إشهار السلاح، إشهار السلاح. ولا ينثر فيه نبل، قال ولا ينثر فيه نبل، لأن في الحروب لما يستعد المجاهد في الأسلحة القديمة عندهم، عند هذا صاحب السهم، عند هذا القوس وفيه الأوتار، وفي عنده أيضا الأسهم، الأسهم هذه كم سهم، يضع السهم ويضرب، فلا ينثر فيه النبل قبل الحرب، ينثر الذي يستخدم هذا السلاح ينثرها أمام الأسهم، ثم يأخذ واحد ويرمي، يأخذ ثاني ويرمي، تكون جاهزة معدة، هذا معنى لا ينثر فيه نبل، لا يعد السهم ولا يخرج السهم من كنانته، من هذا الذي يوضع فيه السهم، كنانة يسمى، هذه كلها تدخل في إشهار السلاح، هذه كلها لا تجوز في المساجد. ولا يمر فيه بلحم الني، الني غير مطبوخ، لا يثبت هذا، حديث ضعيف. ولا يضرب فيه حد، جاء في أحاديث أخرى أن المساجد لا تقام فيها الحدود، حد القذف، حد الزنا، حد شرب الخمر، الحدود هذه لا تقام داخل المساجد، خارج المسجد إذا أقيمت. ولا يقتص فيه من أحد، أيضا القصاص، واحد قطع أصبع واحد يؤتى في المسجد وتقطع أصبعه، واحد ضرب واحد يؤتى في المسجد ويضرب، قصاص، هذا أيضا ليس داخل المساجد، كلها في خارج المسجد. ولا يتخذ سوقا، يعني البيع والشراء، جاء فيه النهي عن البيع والشراء في المساجد، ولا تجعل سوقا هذه المساجد، هذا حديث ضعيف، لكن عرفنا بعض الخصال فيه، جاء فيها في أحاديث صحيحة وبعضها لم يأتي، مثل هذا لا يمر فيه بلحم ني، لا يصح، يأتي بلحم ني أو لحم مطبوخ للناس يأكلون، هذا لا يضر، لا فيه نهي، لا ليس فيه نهي. الرواية الثانية قلنا حسنة، روى عنه ابن عمر طبراني في الكبير مرفوعا، لا تتخذ المساجد طرقا، لا تتخذ المساجد طرقا، هذا في أول شيخ، أول خصلة، لا يتخذ طريقا، هذا الدليل عليه، عدم اتخاذ المساجد طرق، يعني معبر ممر، لا ليس عنده غرة في المسجد، لا يحضر مجلس علم ولا يصلي ولا يريد يقرأ القرآن ولا يريد شيء من المسجد، فقط معبر يختصر الطريق، هذا لا يجوز. دليل الحديث اللي بعده أنت الطبراني، لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر الله أو الصلاة، أو الصلاة. نعم، الحديث الذي بعده،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بدر أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد، رواه أبو داود بإسناد جيد.
حسنت، حديث ضعيف، حديث ضعيف، إن الحصاة تناشد، الحصى أو القذات داخل المسجد أو الأذى في المسجد يدعو يقول ناشدتك الله أقسم بالله أنك تشيلني وترميني خارج المسجد, أنك تأخذني وترميني خارج المسجد أخرجني, هذا لا يصح. إن الحصاة تناشد يعني تدعو الله, تخاطب الناس تقول ناشدتك الله الذي يخرجها من المسجد أن أخرجني من المسجد. كل شيء مضر أو قدر في المسجد قد يحمى عليه لكنه لا يصح, لا يصح, حديث ضعيف لا يقال أنه حديث ثابت أو يستدل به, لكن نحن عرفنا اليوم أن في حديث جديد حديث ضعيف عرفناه اليوم, إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد, عرفنا الآن حديث ضعيف ضعفه أهل العلم, ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 194, فعرفنا أن حديث ضعيف, نتعلم من هذا الدرس. كم الآن مرت معنا حديث 194 حديث ضعيف وموضوع, من يوم بدأنا دراسة هذا الكتاب عرفنا حديث ضعيف وموضوع حتى نحذرها, وعرفنا قريب من 300 حديث صحيح وحسن حتى نعمل بها من يوم بدأنا هذا الدرس, هذا نعمة من الله عز وجل. قريب من 500 حديث تعلمنا إلى الآن, والكتاب فيه أكثر من 5000 حديث, 5700 حديث في الكتاب, فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا. آخر حديث.
وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة, رواه ابن حبان في صحيحه.
حديث حسن حسنه الألباني في صحيح الترغيب 296 296 حديث حسن مقبول عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان, هذه من علامات الساعة, قوم يكون حديثهم في مساجدهم يتعلق بشؤون الدنيا, رحت كذا وسافرت كذا وذهبت السوق واشتريت كذا واشتريت سيارة الفلانية, تاجرت كذا في أمور الدنيا في المساجد, سيكون في آخر زمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم, ما فيه فائدة, ليس لم تبنى المساجد لمثل هذا الكلام, الكلام في الدنيا ليس لله فيهم حاجة, ليس لله فيهم حاجة, لأنهم اتخذوا المسجد الذي بني للذكر والعبادة اتخذوه مجالا للقيل والقال وموضعا لما يأخذون فيه من لهو الحديث من الكلام الفاضي وكلام كذا, هذا إذا كلام مباح فكيف إذا كان كلام محرم, فهذه من علامات الساعة, وهذا يدل على أن هذا الأمر غير مرغوب, ليس من آداب حضور المساجد أن الإنسان يتكلم في أمور الدنيا في داخل المسجد, يجعلها وجوده في المسجد للصلاة لذكر الله لقراءة القرآن لحضور مجلس علم لطاعة الله بأي نوع من أنواع الطاعات, أما الدنيا فكلامها في خارج المساجد, الكلام عن الدنيا في خارج المساجد, هذه بعض آداب حضور المساجد استفدناها من هذا الباب, نسأل الله فقهنا وإياكم في ديننا. ورد سؤالان, نرى بعض العمال يبيعون المساويك داخل صور سور المسجد, هل هذا الفعل سور المسجد غير عن المسجد, الأسوار الخارجية هذه لا تأخذ حكم المسجد من ناحية البيع والشراء, من ناحية تحية المسجد, من ناحية وجود الحمامات أو بيت المؤذن بيت الإمام, هذا كلها داخل سور المسجد, منارة المسجد, مواقف السيارات داخل سور المسجد, هذه لا تأخذ حكم المسجد, يجوز البيع والشراء خارج باب المسجد, خارج المسجد في ولو كانت من ضمن السور, كما أنه يجوز قضاء الحاجة في الحمامات وهي داخل السور, فيجوز البيع والشراء هؤلاء, المهم من باب المسجد داخل لا يجوز لهم يبيعون, هذا الباب الرئيسي بالنسبة لمسجدنا, أما خارج هذا الباب يجوز البيع والشراء. التسول, ماذا عن التسول, هل يقارن بإشادة الضالة؟ لا يقارن ولا يقاس ولا أمر آخر, هذا أمر التسول أمر آخر, ما أعلم الآن دليل يحضرني على النهي عن ذلك، لكن يبقى أن المساجد أيضا لم تبنى لطلب الصدقات من الناس أو طلب الإعانة المالية أو طلب قضاء الديون داخل المساجد. إذا قام المسؤول عن المسجد، إمام المسجد، القائم على المسجد بهذا الفعل، قد يكون عنده دليل، قد يكون، لأن من أهل العلم خاصة من رأوا استحباب تحية المسجد استدلوا بحديث الصحابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم، سليك الغطفاني رضي الله عنه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم، لأنه فقير مسكين، حتى يرى الناس أنه فقير مسكين ويتصدقون عليه بعد الصلاة خارج المسجد. هذا موجود عند بعض الفقهاء، لكنه طبعا ظاهر الحديث لا يدل عليه، لأن آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جاء النهي الآن صريح، فآخر الحديث يرد على هذا الفهم، لكن هذا الفهم وجد واستدل به بعض أهل العلم على أنه جواز الصدقة أو طلب الصدقة في داخل المساجد. المسألة موجودة، لكن الآن بناء على هذا السؤال لا يقاس على إنشاد الضالة. وأنا أقول حل وسط، أو فيه جمع بين أقوال أهل العلم، بأن إذا كان هذا الفعل أولا غير ممنوع من قبل المسؤولين عن المساجد، ومعروف في بلادنا ممنوع، لكن قد يكون في بلاد أخرى مسموح. ثانيا يكون من قبل إمام المسجد نفسه، الفقير يأتي لإمام المسجد وإمام المسجد هو الذي يتكلم: فلان فقير تصدق، فلان مديون ساعدوه، إمام المسجد أو المسؤول عن المسجد. واضح، هذا جواب عام لكل البلاد. أما في بلادنا يقال لا، يمنع، يمنع، لأن ظهرت له يعني مفاسد يعلمها من أصدروا هذا القرار، ويعلمها من جرب هؤلاء الناس، وما يترتب على هذا الفعل من مفاسد. قال: جمع المال في المسجد من أجل أحد الفقراء في الحي. لا، نفس الجواب، نفس الجواب. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم البصق تجاه القبلة؟ وصاحب السؤال لم يحضر معنا الدرس الماضي، جاءت الحديث ترهيب من البصاق تجاه القبلة أكثر من حديث. قال: في غير الصلاة، هل ورد النهي عن البصق تجاه القبلة في غير الصلاة؟ ذكرت في الدرس الماضي جاء الحديث: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم قال حديث عام لم تذكر فيه الصلاة، لم تذكر فيه الصلاة، فقالوا تتفل تجاه القبلة لا يجوز في الصلاة أو خارج الصلاة أو أنت في الطريق أو في بيتك، لا تتفل تجاه القبلة، وأخذوا في ظاهر الحديث واستدلوا بنفس الحديث على جواز استدبار واستقبال القبلة ببول أو غائط حتى في البنيان، قالوا لأن الحديث عام إذا كان التفل تجاه القبلة لا يجوز، فالبول والغائط من باب أولى. حكم الشراء داخل المسجد عن طريق الجوال أو الإنترنت تذاكر الطيران، بيع وشراء لا يجوز لك دام داخل المسجد بلسانك أو بالجوال أو بالإنترنت، أو لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. ما هي الحكمة من نهي عن تشبيك الأصابع؟ لا نعلمها، ذكر في حديث ضعيف أنه من الشيطان تشبيك الأصابع، لكن لا نعلم، الحديث ضعيف فلم يذكر لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لنا الحكمة، نهى عن تشبيك الأصابع فسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم هنا قال: هل هي لعدم إظهار التضجر؟ لا لا، ليس، لا نعلم الحكمة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، يحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. هل الطفل يقطع الصف إذا كان بغيطة؟ الطفل يقطع الصلاة، يقطع صلاة المصلين. حكم البيع أمام المسجد، ذكرنا الجواب، وآخر دعوان الحمد لله، بارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.